الله رجاء للبشر.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. العدوان متواصل على قطاع غزة، عشرات المدنيين الفلسطينيين بين شهيد وجريح. المقاومة الفلسطينية ترد بمئات الصواريخ وتحقق إصابات مباشرة في مستوطنات الاحتلال. أوساط صهيونية تصعيد نتنياهو في القدس، حصاد هزيمة على كل المستويات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نجحت المقاومة الفلسطينية في دك المستوطنات الصهيونية بصليات صاروخية كبيرة، وتركز الاستهداف في عسقلان وأسدود، حيث أفاد المستوطنون عن ساعة قاسية مرت عليهم لم يعهدوها من قبل. أعلن إعلام العدو عن مصرع مستوطنين اثنين في عسقلان وإصابة العشرات. التفاصيل في تقرير الزميل علي بردي.
سلام غزة المحاصرة للقدس طريقه السماء. النار بالنار مع عدو لا يفهم إلا لغة النار. رشقات صاروخية متزامنة مركزة أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، أصابت قلب المعتدي في عسقلان تحديدا. هذه صلية وهذه أخرى، وهذا الخوف الذي أسكن في حاضرة الكيان. الإصابات تعددت في منازل المستوطنين وأبنيتهم المغصوبة، في ممتلكاتهم، وفي الأرواح التي لم يكشف إعلام العدو إلا عن القليل منها، والتي لم يمر بقسوتها على المستوطنين من قبل كما نقل عنهم. ضربة صاروخية هي الأكبر نفذتها كتائب القسام، المسار عسقلان وأزدود. خلال 5 دقائق فقط رشقة صاروخية عددها 137 صاروخا من العيار الثقيل، ولا يزال في الجعبة الكثير تقول الكتائب المقاومة.
وأعلنت سرايا القدس استهداف كافة مستوطنات غلاف غزة، فيما أعلنت كتائب القسام قصف مدينة عسقلان المحتلة برشقة من الصواريخ. حول هذا الموضوع يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي.
الاحتلال يعني يمارس الكثير من التكتم حول أماكن سقوط الصواريخ، وهو لا يريد أن يعطي الطرف الآخر الكثير من التفاصيل. هناك تدخل للرقابة العسكرية في محاولة من التكتم حول طبيعة أماكن الإصابات وطبيعة الأضرار، وهذه المسألة تخضع للكثير من التشدد والرقابة. المشكلة لدى الصهاينة أن هذه الأماكن اخترقت رغم الرشقات قبل القبة الحديدية، لكن الأساليب الجديدة التي باتت تعتمدها المقاومة والتي تقضي بإطلاق صواريخ كثيفة وعلى دفعات متزامنة أدت إلى إرباك هذه القبة وعدم فعاليتها وجدواها حتى لو اعترض جزء من الصواريخ. هناك العديد من الصواريخ التي تسقط تصيب أهداف تسقط قتلى، ما يبطل فعالية نظام الدفاع الجوي الذي يتباهى به الصهاينة. هذه المسألة تجعل قادة الاحتلال وتجعل المستوطنين الصهاينة في حالة من الإرباك والرعب المتزايد. من دون شك أن الصليات التي حصلت اليوم أحدثت اختراقا وبلبلة وإرباكا كبيرا لدى المستوى السياسي ولدى المستوى العسكري الذي يتحدث دائما عن رفع مستوى الرد، لكن هذه المسألة لم تغير من واقع الأمر شيء. المستوطنات تحت النيران.
هذا ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عددا من قادتها متوعدة الاحتلال برد قاس على الاغتيال. كما شيع الفلسطينيون جثامين عدد من الشهداء الذين استشهدوا جراء القصف الصهيوني المتواصل في قطاع غزة. إلى تقرير زميل يوسف حمدان.
مسيرات تشييع الشهداء امتدت من غزة التي استشهدت فيها أم في 57 من العمر مع نجلها إلى قادة سرايا القدس الذين اغتالت إسرائيل 3 منهم بحي الرمال بغزة، وصولا إلى شهداء سقطوا في جباليا وبيت حانون. المشيعون رددوا هتافات غاضبة ومنددة بالجريمة.
شهدت هي وابنها معوق، هذا موقع عسكري؟ مين اللي حكى هذا كلام؟ هذا كلام مش صحيح. مواقع عسكرية هم تعمدوا أنهم يضربوا منازل فيها أطفال وفيها نساء على رؤوسهم.
الغارات طالت منازل المدنيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أوقع أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى. المقاومة ردت على القصف بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية ضمن عمليات سيف القدس.
حسبي الله ونعم الوكيل على اليهود وعلى الأبرياء الأطفال هذول اللي عوجه عيد وحرام حرموه من فرحة العيد وشعثت أهاليهم.
ومع إصرار الاحتلال على عدوانه تستمر الجهود الدولية والمصرية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وحول استهداف الاحتلال للمدنيين ورد المقاومة بهذا الصدد يقول ناطق باسم حركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط.
المقاومة حذرت العدو مرارا من استهداف المدنيين والشقق، ولكن العدو أصر على استمرار سياسة الاغتيال للمدنيين والأطفال ورجال المقاومة، ولذلك المقاومة صعدت من ضرباتها وقالت أن كل ما جرى حتى اللحظة هو يعتبر في إطار الرد الأولي، وإذا ما زاد العدو فهذا يعني أن المقاومة ستتجه إلى كثير من أدواتها ومفاجآتها لإلزام العدو ولجمه على وقف هذا العدوان بحق القدس وإلغاء ما يجري بحي الشيخ جراح وأيضا وقف العدوان باتجاه أهل قطاع غزة. كل هذه المعطيات تدلل على أن المقاومة اليوم هي التي تملك زمام المبادرة وهي التي تملك الميدان جيدا، وأن العدو هو في موطن الدفاع. ولكن المستغرب هو أن الوسطاء يعلمون أن العدو يستمر في عدوانه ولا يستطيعون حتى اللحظة أن يقوموا بدورهم الذي مفترض أن يكون دور الوساطة في أن يكون هناك انتصار ولو لمرة واحدة لعذابات ولآلام أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن يكون هناك إلزام حقيقي للعدو الصهيوني بأن يوافق بلا قيد أو شرط على شروط المقاومة والشعب الفلسطيني.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحركة قررت الاستمرار في مجابهة الاحتلال ما لم يوقف كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى المبارك. وأضاف هنية في تصريح صحفي أن القدس رسخت ميزان قوة جديد سياسيا وجماهيريا وميدانيا وعلى المستوى الداخلي والخارجي. من جانبه أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة أن الجهود السياسية لوقف إطلاق النار لا معنى لها إن لم يتوقف العدوان الصهيوني على مدينة القدس المحتلة. وقال قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي في تغريدة له: سلام على أحرار العرب جميعا، سلام إلى أهل فلسطين والقدس المقاومين، سلام على المرابطين في المسجد الأقصى المبارك. من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقي القالباف أن الأمة الإسلامية ستقف أمام جرائم الصهاينة. وجه قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الخوثي رسالة للفلسطينيين مؤكدا الدعم الكامل لفصائل المقاومة، وأن حركة أنصار الله مستعدة للمساندة إذا لزم الأمر، وهي على تنسيق مستمر مع حركة المقاومة في فلسطين ومحور المقاومة.
نتابع باهتمام كبير التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية إثر التصعيد الذي يقوم به العدو الإسرائيلي والذي استهدف به المسجد الأقصى الشريف وحي الشيخ جراح في القدس. ونحن إذ نشيد بما يقوم به الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من تصد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية، لنؤكد وقوف شعبنا بشكل تام مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، ونؤكد أيضا أننا سنبقى على تنسيق مستمر إن شاء الله مع الإخوة في حركات المقاومة في فلسطين وفي إطار محور المقاومة.
فرض الشبان المقدسيون واقعا ميدانيا جديدا في القدس، ومنعوا المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ومنعوا لأول مرة الصهاينة من إقامة مسيرة الأعلام. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل طلال مصطفى.
ملحمة بطولية سطرها الفلسطينيون في 28 من رمضان، على الرغم من سقوط أكثر من 650 جريح غالبيتهم بالأعين والرأس، وعلى الرغم من الاعتقالات والاعتداءات، إلا أن المقدسيين أحبطوا مخططات العدو ومنعوا اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، ولأول مرة منعوا إقامة مسيرة الأعلام التي كانت ستقوم بها مجموعات الاستيطان بدعم من حكومة العدو عبر باب العمود وشوارع البلدة القديمة، فيما سطر الشبان والشابات بطولات في حي الشيخ جراح.
الاحتلال شعر بعملية انهزام في سواء كان في باب الأصباط أو في باب الرحمة أو في باب العمود أو في حي الشيخ جراح.
الشباب يفرضون واقع ميداني جديد وتوازن وضع جديد مع الاحتلال.
قوات العدو اقتحمت المسجد الأقصى أكثر من مرة ولم تنجح بإفراغه من المعتكفين، واعتدت على المصلين وحاصرتهم بالمصلى القبلي ومصلى قبة الصخرة والمسجد المرواني، واشتبكت مع الشبان في الساحات مستخدمة الرصاص المعدني المغلف بالبلاستيك وقنابل الغاز والصوت، ودمرت محتويات كثيرة في المسجد الأقصى خاصة العيادات التي تستقبل الجرحى، وامتدت المواجهات إلى مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية التي توجهت فيها المسيرات بعد صلاة التراويح نحو نقاط التماس مع العدو، لتندلع مواجهات عنيفة أدت إلى وقوع إصابات واعتقالات. وخشية الصهاينة كانت مع انضمام الأراضي المحتلة عام 48 من النقب جنوبا إلى الجليل شمالا، حيث قدمت شهيدا في مدينة اللد وعددا من الجرحى إلى جانب المعتقلين، حيث تمكن الشبان من حرق سيارات ومراكز لشرطة العدو وإغلاق الطرق الرئيسية كافة.
ونستمع إلى ما يقوله الأكاديمي والخبير في الشؤون المقدسية محمد هلسة.
في مدينة القدس هذا المشهد الجميل المشرف المشرف الذي رأيناه على امتداد الأيام الماضية منذ بداية شهر رمضان إلى غاية الآن، بالإضافة إلى ما يجري في غزة الآن، لقلنا أن عنوان هذا المشهد هو تراجع وتآكل قوة الردع الإسرائيلية. هذه المواجهات أسست لأن هذا العدو الذي لطالما أتحفنا وأصدع رؤوسنا العرب بأنه يعني قوة لا تقهر وبأنه جيش لا يقهر، كما وصفه سماحة السيد بأنه أوهن من بيت العنكبوت، أثبت الفلسطينيون في مدينة القدس بأن هذا الاحتلال فعلا أوهن من بيت العنكبوت. المواجهة التي جرت في مدينة القدس ويعني الخلاصة التي أخرج بها أنا ويخرج بها المحللون بأنها تؤسس لمرحلة الانتصار في الوعي العربي مقابل الانكسار والهزيمة في الوعي الصهيوني. هؤلاء من خلال غطرستهم ومحاولاتهم المختلفة لتغيير الواقع في مدينة القدس يحملون مشروع فيما يخص المسجد الأقصى، يقول بأنه هذا المسجد يقوم على أنقاض هيكلهم. الآن أهل البيت وأصحاب الحق التاريخي في هذا المكان لم يسلموا لهم بهذا الأمر، واستمروا في يعني كونهم الحامي والراعي والذي يذود عن هذا المكان المقدس المرتبط معهم ب يعني وجدانهم وعقيدتهم وبحياتهم، هو جزء من عقيدة، هو آية من آيات كتاب الله.
أكد المعلقون الصهاينة أن المقاومة الفلسطينية سجلت صورة انتصار فيما اتهم أساسة صهاينة نتنياهو بالتسبب بشحن الأجواء. تفاصيل في تقرير زميل محمد صافي.
يسيطر الشعور بالخيبة والإرباك على الصهاينة في ظل عدم ثقتهم بقيادتهم السياسية والعسكرية وقدرتها على تخليصهم من تحت نيران صواريخ قطاع غزة التي وصلت إلى القدس المحتلة وتل أبيب وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة. هذا الشعور عبر عنه مسؤولون ومحللون صهاينة، رأوا أن الحكومة الصهيونية تورطت بالتصعيد في القدس فحصدت هزيمة واضحة على كل المستويات. تهديدات محمد ضيف وما حصل من إطلاق صواريخ والمهلة التي أعطيت لإسرائيل تدل على أنه ليس لدينا ردع مقابل حماس، فحماس تدير المواجهة وليس نحن. لقد رأينا صورا تكسر القلب لمئات الإسرائيليين يفرون من حائط المبكى ونقوم بإجلاء الإسرائيليين من أحياء القدس، ففي أي وقت فر الإسرائيليون في شوارع القدس نتيجة إطلاق الصواريخ من غزة هذا يحصل الآن. التعليقات الصهيونية رأت أن نتيجة جولة المواجهة واضحة ومحسومة، وهي صورة الانتصار الكبيرة التي حققتها المقاومة في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى لإطلاق الصواريخ نحو القدس المحتلة.
حماس وفق المشاهد بات لديها صورة انتصار، وقد حددت حماس صيغة جديدة وهي إذا واجهتم الفلسطينيين في الشيخ جراح وباب العمود والأقصى فإننا قادرون على دفعكم جميعا للانبطاح وأن يفر أعضاء الكنيسة منها. فما حصل هو أمر غير مسبوق في ردع حماس لإسرائيل. حماس قالت الكلمة الأخيرة وحددت خطوط ردع تستطيع الذهاب بعدها برضا.
نحن نسير وفق السيناريو الذي بنته حماس منذ بداية الأحداث، حيث حددت حماس نقطة الذروة في يوم القدس وقد قصفت الأحياء اليهودية في القدس لأن ذلك يثبت وضعها كحامية للقدس. فقد سجلت حماس إنجازا ضخما لأنه يظهرها على مستوى الشارع الفلسطيني كمن تلتزم بشعاراتها، فهي لا تقول فقط أن الأقصى في خطر، وهي تظهر للجمهور الفلسطيني أن كلمة محمد ضيف هي كلمة حقيقية.
أوساط صهيونية حملت رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مسؤولية ما حصل، معتبرة أنه لولا دعمه لاستفزازات جماعات اليمين الصهيونية في القدس والشيخ جراح لما واجه كيان الاحتلال هذا الوضع السيء والمربك.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. العدوان متواصل على قطاع غزة، عشرات المدنيين الفلسطينيين بين شهيد وجريح. المقاومة الفلسطينية ترد بمئات الصواريخ وتحقق إصابات مباشرة في مستوطنة الاحتلال. أوساط صهيونية: تصعيد نتنياهو في القدس حصاد هزيمة على كل المستويات. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المقاومة والمعادلة الجديدة لنصرة القدس والأقصى محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. كما سنستمع في هذا اليوم إلى ثلاث فقرات أخرى. البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي، وفيها نلقي الضوء على كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمؤلفه الدكتور محسن صالح. ثم طبعا فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا المقاومة والمعادلة الجديدة لنصرة القدس والأقصى هي الثانية في هذا اللقاء، ومع ضيفنا الأستاذ طلال أبو ظريفة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية، ونختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أعزائي المستمعين، الفقرة الأولى هي إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضاً لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس، ومن تحرير محسن صالح. يبرز الكتاب الحاجة إلى تأسيس تخصص معرفي أكاديمي جديد يعتني بدراسات بيت المقدس وحاجاتها وتعميق الدراسة حولها، وضرورة الاستدراك على الموسوعات العلمية الأجنبية وملاحقة تزوير كيان الاحتلال للمعرفة المتعلقة بالقدس، وكشف الأثر السلبي للمرويات الصهيونية في التراث الإسلامي والمسيحي، بالإضافة إلى إبرازه ضرورة ترجمة المعرفة المتعلقة بالقدس إلى اللغات الحية الأخرى، وتقديم دراسات معمارية وهندسية متخصصة تضيق الخناق على سياسة تطويق المجال البصري للقدس العربية الإسلامية. يدلل الكتاب على الحضور الكبير للقدس في التاريخ السياسي العربي والإسلامي وأهميتها في تاريخ الأمة وحضارتها، ويبرز حقائق الوجود العربي والإسلامي والمسيحي في القدس بإبطال ادعاءات الوجود اليهودي وإسقاط دعاوى القدس اليهودية من وجهة نظر الآثار وحقائق التاريخ، مقدما رواية تاريخية وحضارية وسياسية كاملة عن القدس تفند في تضعيفها الادعاءات الصهيونية. أعزائي المستمعين، يظهر كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمحرره محسن صالح في المجال الاستراتيجي الحاجة لدراسة الخلفية الثقافية للمشروع الصهيوني الذي يتخذ من حيثيات القدس استراتيجية لها، ودراسة انعكاساتها على استراتيجيته السياسية والعسكرية وسلوكه التهويدي على الأرض والسكان، ويوضح ضرورة تشكيل رؤية عربية إسلامية شاملة تجاه القدس تتجاوز المعطى السياسي وظروفه الضاغطة وتستند إلى المعطيات الحضارية والثقافية والتاريخية، وتكون مقدمة لاستراتيجية شاملة للقدس في كل المجالات. ويشير الكتاب في المجال السياسي والدبلوماسي إلى ضرورة العمل على منع إدراج القدس في قائمة التراث اليهودي المسجل في قائمة التراث العالمي، والحيلولة دون إسقاط القدس من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وتفعيل البعد القانوني في الصراع السياسي لحماية تراث القدس، بالإضافة إلى التوجيه باعتماد قضية القدس ضمن أولويات السياسة العربية والإسلامية في المحافل الثقافية الدولية. وفي الختام يوصي كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمحرره محسن صالح في المجال الأهلي بتشجيع الائتلافات والتشكيلات التنسيقية العاملة لأجل القدس، وتشجيع مؤسسات العطاء الوقفي واستخدامها لحماية التراث المقدسي، وتنشيط التعبئة المعرفية للعموم من خلال برامج تنتشر عبر وسائط اتصال عامة، والعمل على تعريب الكنيسة المسيحية في القدس لحمايتها من الاختراق الصهيوني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. المقاومة والمعادلة الجديدة لنصرة القدس والأقصى محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا في المعادلة التي تصوغها المقاومة اليوم بشأن نصرة القدس والأقصى؟ هل فرضت معركة القدس نفسها على الكل الفلسطيني ودفعت بتوحيد الجهود والموقف؟ كيف يتناول العدو اليوم معادلة المقاومة بنصرة القدس والأقصى؟ عهد الاستفراد بالأقصى قد انتهى بلا رجعة. الغرفة المشتركة للفصائل قالت في بيانها: نصرة للمدينة المقدسة وردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا، تمكنت الفصائل وضمن معركة سيف القدس من توجيه ضربات للاحتلال افتتحتها بضربة صاروخية للقدس المحتلة واستهداف مركبة صهيونية شمال القطاع، تلاها قصف صاروخي مكثف استهدف محيطة الأبيب ومواقع العدو في المدن المحتلة ومغتصبات ما يسمى بغلاف غزة. وأكدت الفصائل في بيانها أن الأوان آن للعدو بأن فاتورة الحساب بعدما تمادى في عدوانه على مقدساتنا وأبناء شعبنا يجب أن يدفعها. وشددت فصائل المقاومة على أنها لن تتخلى عن أبناء الشعب الفلسطيني مهما كانت التبعات، مؤكدة أن سلاحها هو سلاح للكل الفلسطيني أينما كان. وقالت الفصائل في بيانها: ليعلم العدو الجبان بأن عهد الاستفراد بالقدس والأقصى قد ولى إلى غير رجعة، مطمئنا أبناء الشعب الفلسطيني عموما وفي القدس خصوصا بأن المقاومة التي راهنتم عليها لن تخذلكم وستبقى درعكم وسيفكم. عن المعركة التي تخوضها المقاومة ضمن معادلة نصرة القدس والأقصى نستضيف في هذا اللقاء الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد أبو ظريفة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم جميعا
المستمعين. الله يسلمك سيد أبو ظريفة. بداية يعني لهذا الحديث من الحفاظ على معادلة الردع على مستوى القطاع إلى توسيع دائرة الردع لتشمل الضفة، القدس والمقدسات، ما الصيغة التي تجسدها المقاومة على الأرض اليوم في معادلة الردع؟
يعني ما تجسد المقاومة هي أنها تملك من القدرة والإمكانيات في كل مرة ما يجعلها تفاجئ الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي وتزيد من مساحة وقوة الردع لهذا الكيان الغاصب. ولهذا المقاومة استخدمت في هذه المواجهة العديد من الصواريخ التي لم يكن الاحتلال لديه معطيات ومعلومات عنها، مع كل ما يملكه من قوة استخباراتية، واستطاعت العديد من هذه الصواريخ أن يعني تتجاوز ما يسميه الاحتلال القبة الحديدية التي يتغنى بها أمام العالم بأنها قادرة على تأمين وتوفير الأمن والحماية سواء لمستوطني خلاف قطاع غزة أو المدن الإسرائيلية. والجانب الثالث هي رسالة للاحتلال: إذا ما أرادت المقاومة بما تملكه من قوة ردع من أن تصل إلى كل نقطة في دولة الكيان الصهيوني هي قادرة على الوصول إلى ذلك، وبالتالي على الاحتلال أن لا يختبر قوة الردع، وإنما عليه أن يدرك أن قوة الردع تنامت وأن المعادلة لا يمكن أن يتحكم بها الاحتلال، يتحكم بها المقاومة بالإضافة للاحتلال، وأن توازن الردع في طريقه إلى التطور إلى أن يتحقق رغم الفارق في الإمكانيات والفارق في العتاد بين قوى المقاومة والاحتلال.
طيب سيد أبو ظريفة، ماذا عن العامل الجماهيري في معادلة الردع؟ اليوم أهلنا في القدس وقفوا دفاعا عن القدس والمقدسات في غزة في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه على القطاع، هم بالطبع مستهدفون. هنا ماذا عن العامل الجماهيري على مستوى معادلة الصراع والردع؟
بالتأكيد لأول مرة هناك موائمة ما بين الفعل المقاوم وما بين الفعل الجماهيري الذي تصدى في باحات المسجد الأقصى وفي مدينة القدس وضواحيها لكل مخططات الاحتلال، وأجبرته على عدم استصدار قرار لإخلاء ساكني حي الشيخ جراح أو رفع الحواجز من باب العمود أو بالمحصلة النهائية سحب قواته من داخل باحات المسجد الأقصى. لأول مرة الحركة الجماهيرية سواء بالقدس أو بالضفة الغربية عندما دخلت المقاومة على خط يعني تلبية نداء القدس بما أطلقته من صواريخ، لاحظنا حجم التهليل والتكبير داخل أسوار مدينة القدس وفي الضفة الغربية وفي كل المناطق. هذا الصوت الجماهيري، هذا الحاضنة الشعبية هي التي تشكل السياج الذي يحمي هذه المقاومة، وهذه هي الرسالة للاحتلال: عندما نريد أن نستخدم المقاومة الشعبية لدينا قدرة وإمكانيات نحقق إنجازات، وعندما نستخدم المقاومة المسلحة نملك القدرة ونحقق الإنجازات، وعندما نريد أن نستخدم المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة قادرين أن نستخدمها بما يحافظ على وحدة شعبنا وقواه السياسية والعسكرية سواء في الميدان أو في المحافل السياسية.
طيب قائد أركان الاحتلال أفيف جوخافي قالها بالحرف الواحد أن المناورة، أن مناورة مركبات النار والتي كان من المقرر أن تستمر لمدة شهر لن تتأثر بالأحداث ولن تتوقف. البارحة جاء أمر بالتعليق وتوجيه بعض الكتائب إلى الضفة والقطاع. كيف قرأ الاحتلال قرار المقاومة على صعيد القدس، وما الذي يعنيه تعليق المناورة؟
يعني حاول بكوخافي بتصريحه الأول عدم تعليق المناورة لأن قوة القوة العسكرية للجيش قد تنامت ولديها قوة ردع قادرة على يعني إخماد المقاومة في قطاع غزة، وبالتالي أراد أن يعطي اطمئنان للجيش وأن يعطي اطمئنان للرأي العام الإسرائيلي وللقوى المشكلة لائتلاف نتنياهو. لكن جاءت ضربات المقاومة الفلسطينية لتكشف زيف وإدعاء كوخافي عندما أقدمت يعني المقاومة الفلسطينية على استخدام صواريخ الكرنيت الموجهة اتجاه يعني سيارة عسكرية هي أساسا للقيادة الأمنية للمنطقة الجنوبية، فجاء هذا ليكشف زيف والدعاء وكذب كوخافي، وهذا هو الذي شكل دافعا لوقف هذه المناورة. هنا هناك ثمة فارق بين ما يقال وبين ما يلامس، وبالتالي هناك ضغط من قيادة الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية لتعليق هذه المناورة التي كان الاحتلال يتغنى بها بأنها تحاكي أي حرب قادمة يمكن أن يخوضها مع قطاع غزة.
نعم. طيب أيضا يعني من الأسئلة التي تطرح اليوم، الموقف الرسمي حيال ما يشهده القدس الشريف، ما يشهده قطاع غزة اليوم، كيف يمكن تناول هذا الموقف؟ هل من تعويل فلسطيني عليه؟ الموقف الرسمي العربي طبعا.
أولا الموقف الفلسطيني الرسمي هو موقف خجول، وعليه أن لا يبقى هذا يناشد العالم، عليه اتخاذ خطوات جادة. أول خطوة كان من المفترض وقف العمل بكل الاتفاقيات مع الاحتلال، وقف التنسيق الأمني، إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية من أجل الدخول باشتباك في كل نقاط التماس مع هذا الاحتلال، بما يمكننا من يعني استنزاف طاقة وألا يبقى منفردا لا بقطاع غزة ولا بالضفة الغربية. وثانيا الموقف الرسمي العربي، الموقف الأكثر تطورا هو الموقف الذي أدان والموقف الذي استنكر، لكن هذه كلها مواقف المدانة والمستنكرة والمطالبة لا ترتقي إلى مستوى الجريمة المقترفة بحق القدس وبحق شعبنا الفلسطيني. وهناك مؤسسات رسمية عربية ودول عربية لا زالت لديها مواقف تحمل فيها الجانب الفلسطيني المسؤولية عما يدور من أحداث تسميها أحداث عنف في فلسطين، وبالتالي هذه القوى المخترئة والمطبعة مع الاحتلال والمنبطحة لإرادة الاحتلال لا تهمنا كثيرا، ولهذا مطلوب منا كفلسطينيين ألا نعول إلا على العامل الذاتي الفلسطيني من جهة باعتباره العامل الحاسم، والعامل الثاني هي الدول المحيطة بفلسطين أو التي لا زالت ممسكة بالقضية الفلسطينية بعمق كقضية لكل المسلمين أو الأحزاب من أوسع جبهة عريضة في مواجهة كل هذه السياسة.
نعم. طيب هل يمكن القول سيد طلال بأننا اليوم أمام مرحلة جديدة من مراحل الصراع، وما الذي ينتظره الاحتلال ما بعد معادلة غزة لنصرة القدس والأقصى؟
الاحتلال من المفترض أن يستخلص الدروس والعبر، ورسالة المقاومة واضحة. رسالة المقاومة الأولى لا يمكن السماح للاحتلال لا للاستفراد بالقدس ولا للاستفراد بالضفة الغربية، زمن الاستفراد ولا، وبالتالي المقاومة جاهزة للدخول على خط المواجهة في أي مواجهة يمكن أن يخوضها شعبنا في أي مكان. والنقطة الثانية والرسالة الثانية هي للاحتلال، وجربها قبل ساعتين من الآن الاحتلال عندما حضرته المقاومة من استهداف منازل المواطنين الآمنين، وعندما استهدف شقة في برج سكني في وسط مدينة غزة لاحظ الاحتلال حجم الصواريخ التي أطلقت على مدينة عسقلان ومدينة سدود، وترجمت المقاومة ما قالته أنه ستجعل البلدات الإسرائيلية جحيم إذا ما فكر مس المدنيين. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الرسائل التي وجهتها المقاومة على الاحتلال أن يستخلص الدروس والعبر، ولا خيارات أمامه أن يستمر بسياسة القتل وسياسة الهدم وسياسة حماة المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين بالعربدة والقيام بكل هذه الأشكال. المقاومة الفلسطينية تملك من القدرة ومن القوة ما يجعلها أن تؤثر في مجرى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
طيب ماذا في قراءتكم لواقع الكيان اليوم؟ ماذا عن تداعيات التطورات الأخيرة للأحداث على مستوى المنظومة السياسية والعسكرية في الكيان؟
لاحظ أن الاحتلال الإسرائيلي منذ عدوان عام 2014 وهو يخادع يعني المؤسسة السياسية والعسكرية خاصة نتنياهو، عندما حاول أن يعني أن يبرز للجميع بأنه قوة الردع الإسرائيلية قد تم ترميمها، وبالتالي تحايل على الدولة في زيادة موازنة الجيش وموازنة الأجهزة الأمنية وصلت إلى ما يقارب 10 مليارات يعني شيكل سنويا هذه موازنات الجيش. وجاءت اليوم ما تبرز المقاومة لتؤكد بأن لا قوة الردع جرى ترميمها ولا هناك تطور بقوة الردع للجيش الإسرائيلي. والنقطة الثانية الأزمة السياسية الطاحنة ما بين قوى وأحزاب في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وأنا أعتقد جاءت دور المقاومة هذه المرة لتنهي المرحلة السياسية لنتنياهو وشطبه من الخارطة السياسية بفعل ما ساقه من أكاذيب هو وأحزاب اليمين على المجتمع الإسرائيلي.
شكرا جزيلا لك الأستاذ طلال أبو ظريف، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مصر الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. أنا أيوب، أنا لاجئ، كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر، سأعود، مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتوني بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت: مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها: لا لا يا أم إبراهيم، لا ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا أنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت: بأول الخريف. آها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له: بأول الخريف كمان. آها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت: بنص الخريف. قالها: يرحم والديكي. تمام، وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له: برضو بأول الخريف. مظبوط، وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت: والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد، شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال. يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها: الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له: ما كلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. 70 عاماً كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، ماليا، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الأفاضل، في 21 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومونا. وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعفوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة إكفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back.
الأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهل من بيت عناكب زلزلهم